بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستضيف في هذه الليلة، ليلة الثلاثاء خامس من جمادى الأولى لسنة 1441 هجرية، الموافق ليلة 31 من شهر 12 لسنة 2019، معنا فضيلة الشيخ سعود بن علي الهاجري لتحدث عن وقفات مع غزوات النبي عليه الصلاة والسلام، فليتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين وحجة على الناس أجمعين، سيدنا وإمامنا وأسوتنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ما تعاقب ليل ونهار إلى يوم الدين. كما بين أخي الشيخ حسين، عنوان هذه الكلمة هي وقفات مع غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، ونريد أن نتعرف على شخصية النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المحطات التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته، لنعلم علم اليقين أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يغزو لقتل الناس ولإراقة الدماء، وإنما بعث صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. النبي صلى الله عليه وسلم أوذي في مكة المكرمة، وأوذي صحابته، وأجبروا على الهجرة من مكة إلى الحبشة، ورخص النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته في الهجرة إلى المدينة، هاجروا قبل النبي صلى الله عليه وسلم. وظل النبي صلى الله عليه وسلم صامدا في مكة، آمرا بالمعروف وداعيا إلى الله تبارك وتعالى، ويدعو هؤلاء الكفار إلى التوحيد. ولم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلا حينما اجتمع الكفار في دار الندوة وأجمعوا أمرهم على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، في أعظم خيانة في تاريخ البشرية، أن يتواطأ قوم على قتل خير بن وطئ الثرى صلى الله عليه وسلم وهو نائم في فراشه صلى الله عليه وسلم. هنا أتاه الأمر من الله عز وجل بالخروج، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما خرج نظر إلى مكة وهو يحن إلى موطنه الذي ولد فيه وترعرع فيه صلى الله عليه وسلم، وأظهر النبي صلى الله عليه وسلم حبه وولاءه لهذا الوطن الذي فيه البيت العتيق، والتي هي من أعظم البقاع إلى الله وأحب البقاع إلى الله تبارك وتعالى. فقال: إنك لتعلمين أنك أحب البقاع إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. ثم مضى صلى الله عليه وسلم وشق طريقه حتى وصل إلى المدينة، وهناك استقبل النبي صلى الله عليه وسلم استقبالا عظيما. يقول أنس بن مالك: كنت أسمع عن البكاء من شدة الفرح، لكنني لم أرى ذلك بعيني إلا حينما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فرأيت الأنصار يبكون من شدة الفرح لقدوم النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوا من مكة، واستولى هؤلاء الكفار على أموال الصحابة، ومنعوهم من أموالهم ومن نسائهم وأبنائهم، وخرج بعضهم متخفيا وبعضهم خرج حافيا على الأقدام، فرارا إلى الله تبارك وتعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أعلى الله عز وجل شأنهم وجعلهم أعظم درجة من الأنصار، فزادوا على الأنصار بتركهم لديارهم وأموالهم فرارا إلى الله تبارك وتعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. أسس النبي صلى الله عليه وسلم الدولة الإسلامية في المدينة، وظهرت مبادئ ودعائم هذه الدولة، وكتب صلى الله عليه وسلم الصحيفة، وكان فيها الكثير من البنود، ومنها التعايش مع اليهود وغير المسلمين الذين كانوا في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسيء إلى أحد من غير المسلمين، عملا بقوله تبارك وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يظل بهذه الحال في المدينة، والمبايعة التي تمت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الأنصار كان مفادها أن ينصروا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، أما خارج حد المدينة فالمبايعة لا تشمل نصرة النبي صلى الله عليه وسلم خارج إطار المدينة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يظهر لكفار قريش، وأراد أن يظهر لهؤلاء اليهود الذين كانوا يضمرون العداء للنبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن يظهر القوة والمنعة. عزم النبي صلى الله عليه وسلم على أول غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي غزوة ودان، وتسمى بغزوة الأبواء، وهي تقع ناحية البحر الأحمر غرب المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في أول غزوة يغزوها محمد صلى الله عليه وسلم، بعد الضعف وبعد هذا التعذيب من كفار قريش، وبعد أن استولوا على أموالهم، هو يريد صلى الله عليه وسلم من هذه الغزوات أن يسترجع شيئاً مما أخذوه الكفار من الأموال. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم حين علم أن هناك قافلة خرجت من مكة وفي طريقها إلى الشام، وأن هذه القافلة ستمر بالأبواء، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بستين رجل من المهاجرين، كلهم من المهاجرين، لم يكن فيهم أحد من الأنصار. كما ذكرنا أن بنود المعاهدة أو المبايعة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الأنصار أن ينصروه في المدينة. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المكان، إلى الأبواء، وإذا بهذه القافلة قد فاتت النبي صلى الله عليه وسلم، واستخلف النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن عبادة بن دليل الخزرجي، استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة. وانظر هنا إلى اختيار النبي صلى الله عليه وسلم، اختار سعد بن عبادة أن يكون نائبا عنه في المدينة، وسعد بن عبادة هو سيد من سادات الخزرج، وكان يرسل غلام كما كان يفعل حاتم الطائي، كان يرسل غلام إلى جبل في ناحية المدينة، وكان يصيح هذا الغلام أيها الناس، يصيح في القوافل أيها الناس، من أراد الشحم واللحم فليأتي إلى منزل أو بيت سعد بن عبادة بن دليل. كان كريما رضي الله تعالى عنه، وسيد من سادات الخزرج ومن سادات الأنصار كذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم حين وصل إلى الأبواء وجد أن القافلة قد فاتته، وقد شقت طريقها هذه القافلة إلى الشام. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع من هذه الغزوة هكذا، وإنما ذهب إلى بني ضمرة، وكان سيدهم مخشي بن عمرو الضمري، وعقد معه المعاهدة صلى الله عليه وسلم. وبنود المعاهدة أن النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين يقومون بنصرة بنو ضمرة إذا ما رابهم سوء من القبائل المحيطة بهم، وكذلك هم ملزومون بنصرة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رابه سوء أو إذا حصل غزو على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أراد النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الغزوات التي سنذكرها، وربما كثير من الناس لا يعرف هذه الغزوات، أولاً يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعرف على الطرق الرئيسية والطرق الفرعية التي تسير فيها القوافل إلى الشام، من مكة إلى الشام. يريد كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرف كل القبائل التي على هذه الطرق الرئيسية والطرق الفرعية. يريد كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم بعقد المعاهدات مع هذه القبائل، حتى يري قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة أصبحوا قوة ضاربة في هذه المنطقة، ويهدد القوافل التي تخرج من مكة إلى الشام، فتجنح هنا قريش إلى السلم ويسترجعون الأموال التي أخذوها من المهاجرين. في هذا المكان تحديدا في الأبواء له ذكرى في بال النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في حديث عمر الخطاب قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على رسم قبر فجلس صلى الله عليه وسلم وبكى بكاء شديدا. قال: فجثى الصحابة رضي الله تعالى عنهم على ركبهم وبكوا من بكاء النبي صلى الله عليه وسلم. هم لا يعرفون لماذا يبكي النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لن يبكي إلا لأمر عظيم، فبكوا من بكائه وحبا في النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أحدا لم يجرؤ على سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن بكائه، فقال له عمر الخطاب: ما يبكيك يا رسول الله؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هذا قبر آمنة بنت وهب، استأذنت ربي أن أستغفر لها فأبى، فاستأذنت ربي في أن أزورها فأذن لي، أدركتني رقتها فبكيت. يقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم باكيا قط أشد من بكائه في ذلك اليوم على أمه التي فاتته، يعني ولم يهتدي النبي صلى الله عليه وسلم إلى هدايتها صلى الله عليه وسلم. عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مرة أخرى. إذن النبي صلى الله عليه وسلم خرج لغزو هذه القافلة المتجهة إلى الشام. ما فاتت هذه القافلة النبي صلى الله عليه وسلم عقد المعاهدة صلى الله عليه وسلم مع بني ضمرة ثم رجع. إذن حقق مكاسب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة. استخلف النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن عبادة بن دليم وهو من سادات الخزرج ومن سادات الأنصار. وقعت هذه الغزوة في السابع من صفر في السنة الثانية للهجرة. ولذلك في السنة الثانية للهجرة سنة حافلة بالإنجازات عند النبي صلى الله عليه وسلم، سنة حافلة بنزول الكثير من الآيات التي فيها من الأحكام الشرعية التي فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم. السنة الثانية للهجرة ينبغي أن يؤلف فيها كتاب في كل الأحداث التي وقعت في هذه السنة. ثم بعد ذلك في ربيع الأول سمع النبي صلى الله عليه وسلم بقافلة كان على رأسها أمية بن خلف، هذا العدو اللدود للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان معه 100 فارس من قريش، وكانت هذه القافلة تتكون من 2500 بعير وعلى ظهورها الكثير من البضائع المتنوعة والمتعددة. وخرج بها أمية بن خلف من مكة إلى الشام. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم يتعقب هذه القافلة تحديدا في منطقة يقال لها بواط، وبواط هي ينبع اليوم. فجاءها النبي صلى الله عليه وسلم من جهة رضوة، وما زالت رضوة بنفس هذا الاسم إلى يومنا هذا. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ب200 رجل من المهاجرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب إلى هذا المكان إلى جبل بواط، ولكنه وجد كذلك أن هذه القافلة قد فاتته، وقد شق أمية بن خلف طريقه إلى الشام، واستطاع أن يفر بهذه القافلة ولم يدركها النبي صلى الله عليه وسلم. أمية بن خلف لماذا خرج وقصده النبي صلى الله عليه وسلم لغزوه؟ لأنه كان من ألد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل كان دائما إذا مر النبي صلى الله عليه وسلم في قريش كان دائما يهمز ويلمز ويغمز استهزاء برسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي نزل فيه قول الله تبارك وتعالى: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده، لأنه كان تاجر من تجار قريش، يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. جزم الله عز وجل أن هذا الرجل الذي يهمز ويلمز في النبي صلى الله عليه وسلم سيدخل إلى الحطمة، وسميت الحطمة لأنها تحطم كل شيء فيها. هذه النار سميت بالحطمة لأنها تحطم كل شيء. وقع أمية بن خلف أسيرا في غزوة بدر، وكان ممن أسره هو عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، أسره مع ابن له صغير. فلما رآه بلال بن رباح، لأنه كان سيد بلال بن رباح، ولما سمع بإسلام بلال بن رباح أوثقه ووضع على صدره الحجر وكان يسحبه في الرمضاء. وكان بلال يقول: أحد أحد، لم يكن في قلبه رحمة لهذا العبد يجره في الرمضاء، وكان يجره من وقت الظهر إلى غروب الشمس، وكان يجعل الحبل في عنقه ويدفعه إلى الغلمان والسفهاء فيركضون به فيؤثر ذلك الحبل في عنق بلال رضي الله تعالى عنه. لما رآه أسيرا عند عبد الرحمن بن عوف صاح بأعلى صوته وقال: يا عدو الله لا نجوت إن نجا. فسل سيفه وأراد أن يقتله، فمنعه عبد الرحمن بن عوف فقال: يا بلال إن هذا أسيري. فقال: يا أنصار الله، صاحب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءوا وهبوا وسلوا سيوفهم يريدون أن يقتلوا أمية بن خلف عدو الله وعدو رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال له عبد الرحمن بن عوف: أبرك. فبرك ثم برك عليه، فسل القوم سيوفهم وأخذوا يطعنونه من تحت عبد الرحمن بن عوف حتى قتل عدو الله تبارك وتعالى. المهم أن هذه القافلة فاتت النبي صلى الله عليه وسلم. رجع مرة أخرى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، كل ذلك في السنة الثانية للهجرة النبوية. في نفس السنة سمع النبي صلى الله عليه وسلم بخروج قافلة لأبي سفيان، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم بخروج هذه القافلة، وهذه القافلة قافلة أبي سفيان غير القافلة التي قادها أبو سفيان في غزوة بدر الكبرى التي وقعت مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولن أتكلم عن هذه الغزوة، فهناك يعني أخونا الشيخ الخالدي قد أفاد وأجاد في تفصيل هذه المعركة. ولكن في هذه الغزوة الثالثة وهي غزوة العشيرة خرج أبو سفيان بقافلة كبيرة، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم قاصدا هذه القافلة تحديدا في العشيرة. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المكان وجد أن أبا سفيان قد هرب أيضا وفر بهذه القافلة، ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الثلاث غزوات غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، وكل هذه الغزوات كانت قبل غزوة بدر الكبرى. أيضا في نفس هذه السنة أغار كرز بن جابر الفهري على سرح المدينة واستلب شيئا من الأغنام والمواشي التي كانت في المدينة، فلما علم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ركب في 70 رجل من أصحابه، لكنه لم يلحق بكرز بن جابر. استطاع كرز بن جابر أيضا أن يفر بهذه الغنم وهذه المواشي التي استلبها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كرز بن جابر أسلم وحسن إسلامه بعد ذلك، ولما أسلم كرز بن جابر استرجع منه النبي صلى الله عليه وسلم الأغنام التي استلبها من الصحابة. وانظر هنا الحق لا يسقط، استرجع النبي صلى الله عليه وسلم منه ما استلبه في تلك السنة لما غزا المدينة عندما كان كافرا، واستعمله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرنيين. وهؤلاء العرنيين جاءوا إلى المدينة وكانوا يشتكون من داء في بطونهم، فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهبوا إلى إبل الصدقة وأن يشربوا من ألبانها وأوزارها. فلما ذهبوا إلى إبل الصدقة قتلوا الراعي وسملوا عينه وساقوا هذه الإبل وهربوا بها، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم كرز بن جابر، انظر كيف كفر عن هذه السيئة التي كانت قبل إسلامه، فلحق بهؤلاء العرنيين وأرجع الإبل مرة أخرى وقدمهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فسمل أعينهم النبي صلى الله عليه وسلم وقتلهم لأنهم قتلوا الراعي. قال أهل العلم أن في هذه الحادثة دليل على جواز قتل الجماعة بالواحد، كما فعل ذلك عمر في خلافته عندما قتل 7 قتلوا طفلا وقال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. المستند هو حديث العرنيين عندما قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم لهذا الراعي. غزوة بدر حدثت أيضا في السنة الثانية للهجرة، وذكرنا لكم أن تفاصيل هذه الغزوة لن أتكلم عنها لأن الشيخ الخالدي حفظه الله قد تكلم بشيء من الإسهاب في هذه المعركة، ولكن ننتقل إلى غزوة الأحزاب. من المعلوم أن عدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم 25 غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، وقاتل النبي صلى الله عليه وسلم في 8 من هذه الغزوات. وجاء أيضا في حديث زيد بن أرقم وبريدة بن الحصيب قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 غزوة قاتل في 8 منها النبي صلى الله عليه وسلم. مجموع غزوات النبي صلى الله عليه وسلم في أصح الأقوال 25 غزوة. الغزوات الكبار التي حدث فيها الصدام والقتال كانت تقريبا 7 غزوات، منها غزوة بدر وغزوة أحد وغزوة حنين وفتح مكة وغزوة تبوك وغيرها من الغزوات العظيمة التي قادها النبي صلى الله عليه وسلم. لما جاء الأحزاب، والله عز وجل قد ذكر تفاصيل هذه الغزوة في سورة الأحزاب، وأنزل الله عز وجل سورة باسم الأحزاب، وكانت في السنة 5 للهجرة وقيل في السنة 4 للهجرة. قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ونلاحظ هنا أن الحق تبارك وتعالى بيّن قال إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، من فوقكم أي الأحزاب الذين اجتمعوا من قطفان وقبائل كنانة وعلى رأسهم أبو سفيان، غزا بهذا الجيش العرمرم يريد أن يجتث النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المدينة. فاهتدى النبي صلى الله عليه وسلم عندما أشار عليه سلمان الفارسي بحفر هذا الخندق الذي كان سبباً بعد الله عز وجل في منع تقدم هؤلاء الأحزاب على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. فالله عز وجل يحكي عن حالهم وعن هؤلاء المنافقين. نحن نريد أن يعني نقف على بعض المحطات في هذه الغزوة. قال الحق تبارك وتعالى: وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. فالله عز وجل يقول: وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب، وهؤلاء هم المنافقين، لا مقام لكم فارجعوا. يعني لا يمكن، حتى قال عبد الله بن أبي بن سلول إن محمداً وأصحابه أكلة رأس، أي يريدون أن يقاتلوا هؤلاء الأحزاب، أكلة الرأس يعني رأس الخروف، كم واحد يأكله حتى يشبع؟ يعني لا يتجاوز أكلة الرأس ثلاث أو أربع. قال: إن محمداً وأصحابه أكلة رأس يريدون أن يقاتلوا هؤلاء الأحزاب. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، يعني قالوا: يا رسول الله، بيوتنا مكشوفة وقد يأتيها العدو من اليهود، إذن لنا أن نذهب إلى بيوتنا نحرس بيوتنا. وهم ما قالوا ذلك إلا فرارا وخوفا من العدو. ولذلك قال تبارك وتعالى في سورة الأحزاب: أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. فالله عز وجل قال: أشحة عليكم، يعني شحيحين في كل شيء، ما يدفعون من الأموال شيئا إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم منهم شيئا من المال، لم يشاركوا في حفر الخندق، يعني بلغ بهم الشح حتى الخندق ما شاركوا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في حفره. ولذلك الله عز وجل وصفهم بالشح فقال: أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. الإنسان إذا نزل به الموت تراه يشخص ببصره، لا تطرف عينه أبدا، لأنه يعلم أنه مقدم على الموت. فهؤلاء من فرط الخوف ومن شدة الخوف شاخصة أبصارهم ناحية العدو، يخافون أن يغير عليهم على حين غرة. ثم قال تبارك وتعالى: فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير، يعني حتى الغنائم ما يتركون لكم ولا بعير واحد، لا يمكن أن يتنازل عن شيء من الغنيمة. شحيح ما يبذل ولا يحفر الخندق، وإذا حاز الغنائم من أشح الناس، لا يمكن أن يتصدق بشيء من هذه الغنائم. ثم قال تبارك وتعالى يصفهم سبحانه وتعالى: يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حين علم بأن الله عز وجل قد أرسل الريح على هؤلاء الأحزاب التي قلبت قدورهم واقتلعت أطناب الخيام ودب الرعب والهلع في قلوبهم، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان. قال حذيفة: وكان قلبي مليء بالخوف. قال: فدعا لي النبي صلى الله عليه وسلم فذهب الخوف من قلبي، فذهبت إلى القوم فرأيت أبا سفيان وهو يدير ظهره إلى النار، يصلي ظهره على النار من شدة البرد. قال: فانتزعت سهما من كنانتي وأردت أن أقتله، فتذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: يا حذيفة لا تحدث في القوم شيئا. قال: فأرجعت السهم إلى كنانتي. قال: لم أعرف من هو هذا الرجل، ما كان يعرف أن هذا الرجل هو أبو سفيان عدو النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت. قال: فلما دنوت منهم ورأيت هذه الريح التي قلبت قدورهم وإذا بي أسمع القوم يقولون: ارتحلوا ارتحلوا. قال: فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بالأمر. فالله عز وجل وصف هؤلاء المنافقين بعد أن ذهب الأحزاب، فقال سبحانه وتعالى: يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، يعني يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم ولحذيفة: مستحيل الأحزاب هؤلاء ينهزمون بالريح، لا يمكن. والنبي صلى الله عليه وسلم يؤكد لهم أن المعركة حسمت وأن القوم هزموا، وهم يقولون لا يمكن أن يذهب الأحزاب بهذه الريح. لماذا؟ لأنهم لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم علشان يؤمنون بريح، أن الله عز وجل نصرهم بهذه الريح، هم ما آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال سبحانه وتعالى: يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. يعني هؤلاء المنافقين ماذا قالوا؟ قالوا: إذا رجع الأحزاب مرة أخرى سنذهب إلى أهل الغنم وأهل الإبل في البادية ونرسل العيون نستطلع ونستعلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. انظر إلى الخوف وإلى الهزيمة هؤلاء مهزومون من الداخل، لكن ماذا فعل بهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يزعزع المدينة، هذه الدولة الجديدة التي أقامها وأرسى دعائمها النبي صلى الله عليه وسلم، لا يريد أن يحدث الزعزعة والبلبلة فيها، ولذلك تركهم النبي صلى الله عليه وسلم. مع هذا الحقد الدفين الذي ظهر للنبي صلى الله عليه وسلم وظهر لأصحابه وهذا العداء والخذلان، رجع عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الجيش في أحد وخذل النبي صلى الله عليه وسلم وطعن في أم المؤمنين عائشة، ومع ذلك تركه النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر رمق حتى مات وخلصه الله عز وجل من هذا المنافق. وقام النبي صلى الله عليه وسلم إحسان، يعني من شدة إحسان ظنه النبي صلى الله عليه وسلم في ابنه عبد الله بن أبي سلول، عندما خرج وقال وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه، ظن النبي صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن أبي بن سلول رجع عما كان عليه من النفاق، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم رغم ما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم وطعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، ويصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر هنا إلى حنكة النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى سعة صدر النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء الأعداء الذين آذوا النبي صلى الله عليه وسلم. هذه في غزوة الأحزاب. في فتح مكة، عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم لفتح مكة، ولن نطيل كثيرا، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة أو قبل فتح مكة، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل العيون يستطلعون خبر القبائل التي كانت تسكن بين مكة والمدينة، فجاءت الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن قبيلة بني سليم وهي من غطفان أنهم يجمعون الحشود لغزو النبي صلى الله عليه وسلم في عقر داره في المدينة. عندما سمعوا بغزوة بدر وأن صناديد قريش وسادات قريش قتلوا في هذه المعركة، أجمعوا أمرهم على غزو النبي صلى الله عليه وسلم والقضاء عليه في المدينة. لما علم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك بعد غزوة بدر، قيل بأربعة أيام وقيل بخمسة أيام، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ خرج بجيش وذهب إلى بني سليم، غزاهم في عقر دارهم صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول البراء بن عازب: كنا إذا احمر البأس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول علي بن أبي طالب: كان أقربنا إلى خط العدو هو محمد صلى الله عليه وسلم، أقرب رجل من الصحابة إلى العدو هو رسولنا صلى الله عليه وسلم. هذه الغزوة تسمى بغزوة قرقرة الكدر التي غزا فيها النبي صلى الله عليه وسلم بنو سليم، أيضا كانت في السنة الثانية للهجرة، وتحديدا في شهر شوال، في أول شوال بعد غزوة بدر، لأنها وقعت في شهر رمضان. لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قرقرة الكدر وعلم بنو سليم بخروج النبي صلى الله عليه وسلم، دب الرعب في قلوبهم وهربوا وتركوا ديارهم، فغنم النبي صلى الله عليه وسلم عبدا يقال له حبيب، واعتقه النبي صلى الله عليه وسلم، وغنم 500 بعير من بني سليم، وعاد بعد ذلك إلى المدينة صلى الله عليه وسلم. لاحظ هنا، حين علم النبي صلى الله عليه وسلم أن بني سليم يريدون أن يجمعون الحشود لغزو في عقر داره، لم ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يغزوه في عقر داره، وإنما خرج فورا على رأس الصحابة صلى الله عليه وسلم وقصدهم في ديارهم، وفروا وتركوا هذا الفيء للنبي صلى الله عليه وسلم، وعاد بهذا الفيء. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم لفتح مكة، وقصة حاطب بن أبي بلتعة تعرفونها، عندما أرسل الكتاب مع تلك المرأة يبلغ قريش بخروج النبي صلى الله عليه وسلم لهم، ولما طلب عمر بن الخطاب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يضرب عنقه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. هل يعقل أن يتركها له النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم كما يقال هذه بتلك، ذكر له موقفه في غزوة بدر فسامحه وعفى عنه صلى الله عليه وسلم. وإلا فما فعله حاطب لا شك أنه خيانة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم تركها له وقال: ما يدريك يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. أيضا لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، علم أبو سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم معه جيش جرار، وأنه لا قبل له بملاقات النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كان هو سيد مكة في ذلك الوقت، لأن إمارة قريش كانت عند عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم. لما مات عبد المطلب انتقلت الإمارة إلى أبي جهل، وقتل أبو جهل في معركة بدر، ثم انتقلت الإمارة إلى أبي سفيان. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بجيشه ومعه الصحابة، وإذا بأبي سفيان يقف على جبل وبيده سيفين، وقال: إذا دنا محمد شبرا واحدا من مكة لأقطعنه بسيفي. والنبي صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة بالسكوت وأن لا يتكلموا بكلمة واحدة، وأمرهم بأن يتركوا الأمر لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فوقف أبو سفيان بسيفيه يريد أن يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم، وخلفه قريش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل دار أبو سفيان فهو آمن، ومن دخل داره فهو آمن. فالتفت أبو سفيان إلى العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أسمعت ما قال؟ قال: نعم. قال: أو يقصدني محمد؟ قال: نعم. قال: أو هذا في دين محمد أنه ينزل الناس منازلهم؟ قال: نعم. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وألقى بسيفيه. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم، وقال سعد بن عبادة بن دليم، وكان معه راية الأنصار، قال: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستباح الكعبة. فزجره النبي صلى الله عليه وسلم وسحب الراية منه ودفعها إلى قيس بن سعد بن عبادة إلى ابنه. انظر إلى حنكة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يغزو من صلى الله عليه وسلم؟ يغزو قومه وأبناء عمومته. النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن تسيل الدماء في مكة، أيضا لحرمة الكعبة ولمقامها العظيم عند الله تبارك وتعالى، ولأنه يحرم القتل فيها. ولذلك التزم النبي صلى الله عليه وسلم ضبط النفس حتى دخل إلى ساحة المسجد وحطم الأصنام صلى الله عليه وسلم، وأخذ يضرب بسيفه هذه الأصنام وهو يقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ثم التفت مرة أخرى أبو سفيان إلى العباس فقال: أيها العباس، أرأيتني إذا جئت محمداً أطلب دينه أو يقبلني؟ قال: نعم. فذهب أبو سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسترضيه، وينادي النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يلتفت إليه لكنه لا يتكلم، لأنه لاقى أشد الإيذاء من أبي سفيان. ثم قال له: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. ولم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أقول لك ما قال إخوة يوسف ليوسف: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. كما جاء في البخاري أن العباس قال له: عد، أعد عليه، أعد عليه مقالتك. قال: يا رسول الله، أقول لك ما قال إخوة يوسف ليوسف: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فدمعت عيناه النبي صلى الله عليه وسلم وبكى صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يبعث إلا رحمة للعالمين، لم يكن ينتقم لنفسه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقربه وولاه على نجران، أعطاه ولاية وكرمه النبي صلى الله عليه وسلم. وكأن لسان الحال يقول: عفونا عنك يا أبا سفيان، وقد قتلت أصحابنا واستهزأت بنا وفعلت الأفاعيل، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. رحمة الله عز وجل أوسع مما بين المشرق والمغرب، والإسلام يجب ما قبله. صفوان بن أمية، وكان من صناديد قريش، هرب من مكة المكرمة، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بهروبه، فأرسل رجل من أصحابه نزع رداءه وقال: اذهب به إلى صفوان وألقي عليه الرداء وأبلغه الأمان مني. فذهب هذا الرجل وجاء صفوان، ثم وقف على رؤوس الأشهاد وقال: أأنت يا محمد أرسلت فلان أن يلقي علي رداءك؟ قال: نعم، ولك الأمان 3 أشهر وأنت في مكة في أمان. أمنه النبي صلى الله عليه وسلم. لما أراد أن يخرج النبي صلى الله عليه وسلم لغزوة حنين لقتال هوازن، جاءه النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى حكمة النبي صلى الله عليه وسلم، الحكمة هي وضع الشيء في موضعه. أراد أن يستعير النبي صلى الله عليه وسلم درع صفوان ابن أمية، هو يستطيع أن يوفر الدرع، لكنه قصد صفوان. لماذا؟ يريد أن يبين لصفوان يعني جانب من الود، يريد أن يستميله النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له صفوان: أغصبا يا محمد أم عارية؟ تريد الدرع غصب عني ولا تبي عارية؟ فقال له: بل عارية مضمونة. فأعطاه الدرع وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج معه، فخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر، وحدث القتال مع هوازن وهزمت هوازن، وأصاب منهم النبي صلى الله عليه وسلم وديان من الإبل والغنم. فأخذ صفوان بن أمية ينظر إلى هذه الوديان وقد امتلأت بالإبل والغنم، فرمقه النبي صلى الله عليه وسلم بعينه وقال له: أو يعجبك هذا يا أبا وهب؟ قال: نعم. قال: خذه فهو لك. فقال صفوان: والله لا يعطي هذا العطاء إلا نبي، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم قال صفوان: قال: أعطاني النبي صلى الله عليه وسلم حين أعطاني وهو من أبغض الناس إلي، فلم يزل يعطيني حتى صار من أحب الناس إلي. هو البحر من أي النواحي أتيته، فلجته المعروف والجود ساحله، صلى الله عليه وسلم. نريد أن نعود إلى ما بدأنا به، ولن نستطرد طويلا في المحطات والمواقف التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في غزوة حنين وزع النبي وسلم هذه الغنائم وترك الأنصار، وكان له حوار مع الأنصار يعلمه كثير منكم، ولكن نريد حقيقة أن نسترجع هذه المحطات التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم. هاجر من مكة إلى المدينة، فظن الناس أن محمد صلى الله عليه وسلم وهؤلاء المهاجرين أنهم ضعاف، فغزى النبي صلى الله عليه وسلم غزوة الأبواء وأراد أن يستولي على هذه القافلة، ثم لم يلبث صلى الله عليه وسلم أن سمع بقافلة أخرى فغزى مرة أخرى. أيضا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد التحالفات مع قبيلة بني ضمرة ومع بني مدلج، وبني مدلج من كنانة، وكانت هذه القبيلة تعرف بالقيافة. عقد معهم النبي صلى الله عليه وسلم صلحا، تعرف النبي صلى الله عليه وسلم على الطرق الرئيسية والفرعية التي تؤدي إلى الشام، عرف النبي صلى الله عليه وسلم أكثر القبائل التي تسكن في هذه الطرق، عقد الكثير من التحالفات معهم، أظهر لقريش قوة الإسلام وأن الإسلام قامت دعائمه في المدينة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح له جيش يغزو في السنة الواحدة، يغزو 4 مرات في السنة الثانية للهجرة. أيضا غزو النبي صلى الله عليه وسلم لبني سليم حين علم بأنهم يحتشدون لغزوه في المدينة، غزاهم في عقر دارهم وأخذ الغنائم منهم صلى الله عليه وسلم، وغزا يهود بنو قينقاع. كل هذا لا شك أنه يدل دلالة واضحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي وهو قائد صلى الله عليه وسلم، وكان حكيما صلى الله عليه وسلم في تعامله مع الناس. ولذلك يعني حسبنا من القلادة ما أحاط بالعنق، نكتفي بهذا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.